بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم الرابع من ملزمة آيات من سورة الواقعة للسيد حسين بن بدر الدين رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولاً أن المؤمن سباقاً بطبيعته، لأنه يقظ، يعرف أن هناك أهوالاً شديدة أمامه، هناك القيامة. إذن هذه أول نقطة، أن المؤمن سباق بطبيعته. لماذا؟ ما هو الذي يدفعك لأن تكون سباقاً؟ يقظ، يعرف أن هناك أهوالاً شديدة، هناك القيامة. ثانياً أن أشد هولاً من القيامة هو موقف الحساب. في موقف الحساب في ساحة المحشر تكون جهنم بارزة أمام الناس، لها تغيض وزفير، احتراق، التهاب داخلي، وهذا أمر المفترض أن يخيف الإنسان فيجعل من الإنسان يبادر إلى كل عمل فيه لله رضا. ثالثا أن اللحظة الحاسمة عندما يعطونك كتابك بشمالك فتدري أن هذه هي اللحظة الأخيرة، ما عاد يمكن وساطات ولا خروج من جهنم، لا هروب ولا برشوة. رابعا أن الله قدم جهنم في القرآن الكريم بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لها أبواب مغلقة ووراء الأبواب أعمدة وزبانية بأيديهم مقامع من حديد، كلما طلع أهل النار يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. وأكد أيضا أن دخول جهنم أنها مدة لا تنتهي، خالدين فيها أبدا، من دخل إلى جهنم لا يمكن أن يخرج، جهنم موصدة مغلقة لها أبواب ووراء الأبواب أعمدة وإلى جانب الأعمدة زبانية جهنم وبأيديهم مجامع من حديد، كلما حاول أهل النار أن يخرجوا أعيدوا فيها بضربات يجمعونهم بمجامع من حديد فيرجعوا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن جهنم وعن أن جهنم قدمها الله في القرآن بقضية مؤيسة عن أي مخرج، لا يمكن أن تهرب منها ولا أن تخرج منها أبدا إذا ما دخلتها، إذا ما كنت من أهلها. أيضا يقول رضوان الله عليه لا يمكن إطلاقا أن تقبل منك أي فدية، تتمنى لو أنك تفتدي من عذاب يوم القيامة بأولادك، بزوجتك، بأخيك، بأمك، بكل من حولك، يتمنى لو أنه يمكن أن يقول خذوا أولادي وزوجتي وأبي وأمي وإخوتي وعشيرتي، تفضلوا خذوهم واتركوني وحدي، يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى أنه لو يمكن أن يفتدي بكل هؤلاء لافتدى مقابل أن ينجو. لا يمكن، لا يمكن. كلا إنها لظى، لظى يعني جهنم، إنها لظى تتلظى تحترق بشدة، نزاعة للشوى، لما في داخل الإنسان، يحترق بطنه، يحترق جسمه كله، وكل ما احترق جسمه يتغير من جديد، يتغير، أي جسمك ينبت ويحترق في نفس الوقت، ينبت ويحترق. هنا نقطة أولى خلاصتها أن الإنسان في يوم القيامة يتمنى لو يمكن أن يفتدي من عذاب يوم القيامة بأولاده، بأمه، بزوجته، بعشيرته، لكن لا يقبل منك أي فدية، تقدم فدية غير مقبول، لا يمكن، لا مفر. يأس من الخروج منها، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يأتي إمكان فدية يفتدي إما بمال، بذهب، بالأرض كلها وهي ذهب، بينما قد يكون في الدنيا هنا كان بالإمكان أعمال بسيطة، مبالغ بسيطة من ماله تعتبر فدية فلا يرضى. أليس في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ يعني يفدي نفسه هنا في الدنيا بأعمال بسيطة، بإنفاق ولو بجزء من ماله، بجزء من ماله، لكن لا يرضى. لاحظ من رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بعباده أن هذا العذاب الشديد، هذا الهول الشديد، يسهل للناس إمكانية أن ينجوا منه ولو بأعمال بسيطة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عشاء 3 ليالي. لاحظ كيف قدمه بشكل كبير وجعله أيضا مما ينجيهم من النار. فعندما حكى الله عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كم في الوسط يعني الذي قدموه؟ كم؟ 8 و8 و8، 3 أيام، 3 شعير. لاحظ كيف هذه 3 الشعير كيف طلع من ورائه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. 8 من 3 حب، لكنه في ساحة المحشر ما ينفعك ولا 3 ذهب ولا جبل ذهب ولا الأرض بكلها وهي ذهب أن تقدمها إما لمالك أو للخزنة أو لواحد من الخزنة ويشاقف الباب. لا يمكن أبدا، يشاقف الباب يعني يتركه مفتوح قليل لما تهرب، لا يمكن أبدا. وهذه نقطة ثانية، أن هذا العذاب الشديد جهنم التي توعد الله بها من عصاه ووصفها بأوصاف شديدة وصورها في القرآن، بالإمكان أن ينجو الإنسان منها، أن يفدي نفسه منها إما بمال أو بذهب أو بأعمال بسيطة أو بجزء من ماله، بأشياء بسيطة، لكن هنا في الدنيا. اتقوا النار كما جاء في الحديث ولو بشق تمرة، أعمال تعملها، إنفاق بجزء يسير من مالك، يمكن أن تنجيك من عذاب جهنم، كما قال الله عن أهل البيت، عن الإمام علي وفاطمة، عندما أطعموا الطعام، وكان الطعام 8 3 على اللهجة، لهجة البلاد، قليل، حفنة من الشعير قدموها، ولكن هذا التقديم كان لماذا؟ ولأجل من؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله نتيجة هذا الإنفاق شر ذلك اليوم، من قليل شعير. هذا من رحمة الله تعالى أن هذا العذاب الشديد بالإمكان أن تنجو منه بأعمال بسيطة، بإنفاق بسيط هنا في الدنيا، لكن لوجه الله. هذا من الشيء الذي يدل على أن الإنسان عندما يقدم على الله سبحانه وتعالى وهو مجرم وهو مقصر، فإنه سيتحسر وسيرى نفسه في الأخير أنه يستحق وهم يقودونه إلى جهنم بالسلاسل، يرى أنه يستحق عندما يفكر أنه لو كان عنده الدنيا كلها ذهبا فإنه سيسلمها، يفكر أيضا بأنه كان في الدنيا بإمكانه أن يقدم أبسط الأشياء ويفديه من جهنم. في الدنيا هنا كان بالإمكان أن يقدم أبسط الأشياء وتفديه من جهنم، لكن في يوم القيامة لو الأرض له بكلها وهي ذهب ثم يقدمها مقابل أن يفتي بها نفسه لن تقبل منه. فيرى الإنسان أنه يستحق أن يدخل جهنم لأن هناك أعمال كانت في متناول يده أن يعملها، إنفاق يقدمه وينجيه، ولكنه تجاهل فلا يدخل جهنم إلا وهو يعلم أنه يستحقها. يوم كان في الدنيا يحاول أن يخذل أولاده، يخذل أخاه، يخذل أباه عن أن يعمل في سبيل الله على أساس أنه خائف على ابنه، خائف على أبيه، يقول لأبيه وديك حقنا في أشرطة ومدرسة ودورات وأشياء من هذا. إذا كان أبوه ينفق من أجل أشرطة الكاسيت أو السيدي لينشر هدى الله بإنفاقه، ليسهم في نشر هدى الله بإنفاقه، يخذله يقول له كملت ما لدينا من أموال في أشرطة ومدارس وإنفاق لدورات وأشياء من هذا. في الأخير يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن، يأتي يوم القيامة يتمنى لو أنه يمكن كل هؤلاء الذين كان في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم، عنده استعداد كامل أن يسلمهم لجهنم تطحنهم، أولاده، زوجته، أخوه، أمه، أبوه، فصيلته، الأسرة التي هو منها، عشيرته، هل ستقبلون مني قبيلتي؟ ها لكم قبيلتي. لأن الإنسان أحيانا قد يظهر أنه يحب ابنه فيمنعه من الإنفاق أو من الجهاد، يحب أباه فيمنعه، في يوم القيامة سيقدم كل من هو في الدنيا يبدو أنه رحيم بهم وأنه يحبهم لجهنم مقابل أن يسلم لو يقبل منه ذلك، لقدمهم. الذي كان مثلا في الدنيا يحاول في ابنه أن لا يشترك في أي عمل صالح، خائف لا يسجنونه، خائف لا يلحقه إجارة عسكري تنفيذ، خائف أشياء بسيطة لا يفوته شيء بسيط من الدنيا مقابل أن يتحرك ابنه في سبيل الله. أنت لست شفيقا بابنك في الواقع، لأنه وقت الشفقة الحقيقية سترى أباك. هذا يعني تذكر لنا جميعا كأسر، لا تعتبر أحدا أشفق بك من الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لأن أمك وهي تبدو شفيقة هنا في الدنيا، أبوك وهو يبدو شفيقا عليك في الدنيا، فيوجهك عن أعمال، يقعدك عن أعمال فيها رضا لله سبحانه وتعالى، هذه هي شفقة غير واقعية. الشفقة التي أنت بحاجة إليها، والشفقة لو كان هناك شفقة حقيقية، أنت سترى أباك هذا في المحشر يتمنى أنه يمكن أن يقدمك أنت وكل إخوتك وأمكم، أمكم زوجته وبقية أفراد الأسرة، يقدمكم لجهنم تحطمكم حطما وهو ينجو. يحاول لو بقى يصبرنه يقدمك ويقدم كل أخوتك وأمك والكل مقابل أن ينجو وهو. والله عرض لنا كيف يجب أن من نفكر بأنه الرحيم بنا هو الله. أمك هي رحيمة بك، أبوك هو رحيم بك، لكن إذا كان يغلط فاعتبر بأنه لا يمكن أن ينفعك. تقول له هل أنت عندما نصل إلى ساحة الحشر وترى نفسك أن مصيرك سيئا، هل ستعطينا وجهك بأنك ما تقول في الأخير هل سيكفيكم أولادي وتتركونني أسلم؟ في الأخير ستضحي بنا في ساحة الحشر يعني عندك استعداد، إنما فقط ما هم راضين أن يقبلوا منك. عندك استعداد إنما ما هم راضين أن يقبلوا منك. فإذا كنت شفيقا علينا فوطن نفسك من الآن أنك يوم القيامة ألا يحصل عندك هذا الشعور، أنك مستعد أن تسلمنا جميعا لجهنم مقابل أن تسلم أنت، مع أنه شعور لا بد أن يحصل عند كل شخص سيساق إلى جهنم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم ينجيه هذا الذي يقدمه، يتمنى قل لابنك أو قل لأخيك أو قل لأبيك، أنت في هذا الموقف تبدو شفيقا بي، لكن هذه ليست شفقة في الواقع، ليست شفقة أن تدعوني إلى عمل فيه هلاك لي ولك. أنت يوم القيامة عندما يكون مصيرك سيئا ستتمنى أن بالإمكان أن يقبلوا منك، أن تقدمني أنا وجميع إخوتي وأمنا وجميع الأسرة لجهنم وأنت تنجو. أليس هذا صحيحا؟ صحيح، ما في شك، صحيح. إذن فاتركنا من الآن نصلح نفوسنا، أنت شفيق علينا هنا في الدنيا، اتركنا نصلح نفوسنا جميعا، اتركنا ننطلق جميعا في الأعمال التي فيها نجاة لنفوسنا ولو وصلنا أينما وصلنا. لا تهب لي رحمة وشفقة هي في الأخير غلط، تنتهي في الأخير بك إلى جهنم وتنتهي بي في الأخير إلى جهنم. تأتي يوم القيامة أتمنى أنه يمكن أن أسلمك وأسلم، وأنت كذلك تتمنى أنه يمكن أن تسلمني لجهنم وتسلم. أليسوا سيكونون مختلفين يوم القيامة؟ هنا في الدنيا ممكن أن يلتقي الناس، الأب وابنه، الأخ وأخوه، الكل تلتقي مشاعرهم على أن نتحرك جميعا فيما ينجينا من عذاب الله، فيما ينجينا من سخط الله، لنقدم يوم القيامة ونحن كلنا آمنون وكلنا أصدقاء بشكل قوي، إضافة إلى أننا أرحام وأقارب، فتكون النتيجة بالنسبة لنا في الآخرة بدل أن تأتي تفكر أنك لو أن تأتي تفكر لو أنك تقدم لي جهنم. فالمفترض أن نتعاون، أن ننطلق في الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، الأعمال التي تنجينا من عذاب الله، بدل أن نأتي يوم القيامة وكل إنسان يتمنى أن يقدم الآخر، الأخ يتمنى أن يقدم أخيه، الأب يتمنى أن يقدم ابنه، الابن يتمنى أن يقدم أباه، وهكذا. لكن تلتقي المشاعر هنا، بالإمكان أن ننطلق جميعا نحو الأعمال التي فيها نجاتنا يوم القيامة بالإمكان، لكن الشفقة والرحمة الغلط يجب أن لا تقبل بها. انصح 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 والدك، انصح أخاك، انصح أمك إذا كانت تعمل على أن توقفك عن أعمال فيها لله رضا، لأنها في يوم القيامة أو لأنه في يوم القيامة سيتمنى أن يقدمك لجهنم ويسلم. الشفقة هذا لن تبقى أمام جهنم إذا كان سالكا للطريق الغلط. في يوم القيامة سينتهي حبه لك وشفقته عليك، بل سيتمنى أن يقدمك لجهنم مقابل أن يسلم. هذا تفكير يجب أن نفكر به جميعا. إذا كان مقامك أعلى فالله سيرفعني إلى مقامك تكريما لك، كما حكى الله في القرآن الكريم: إذا كان الأب صالحا وابنه صالح وأولاده وزوجته فإنهم يرفعون إلى مقامه تكريما للأب وتكريما للأبناء والزوجة في ظل تكريم الأب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أليس هذا هو العمل الصحيح؟ هنا الذي في الأخير الأب سينفع ابنه والابن ينفع أباه، أنت يكون مقامك رفيعا أبوك، زوجتك، أمك، ترتقي إلى مكانك، هكذا داخل الأسرة. الله يحكي في القرآن الكريم بأنه داخل الأسرة الواحدة، لأن الأسرة الواحدة عندما كانت تشجع، عندما كانت تقف مع واحد منها يتحرك حركة صحيحة، هي تشارك في العمل الصالح. قد لا تكون مشاركتها بالشكل الذي يحصل عليه هذا الإنسان من تكريم عند الله سبحانه وتعالى، يعني واحد من الأسرة انطلق مجاهد في سبيل الله، الأسرة كلها شجعته، لكن لم تعمل العمل الذي انطلق فيه هو، وانطلق وعمل عملا عظيما، لكن شجعوه، وقفوا إلى جانبه، أيدوه. فمن تكريم الله له يرفع أسرته، يرفع أسرته إلى مقامه تكريما له. ولكن ومن تكريمه أيضا أن بقية أفراد أسرته يرفعون إلى مقامه. هذه هي النتيجة الصحيحة، عندما يكون كل واحد منا من أفراد الأسرة الذي يكون في المقام الرفيع سيسحب الآخرين معه إلى المقام الرفيع الذي هو فيه، بدل أن نكون في ساحة المحشر كل واحد يفكر ليت أنه ممكن أن يأخذ أولادي بدلا. أليس هنا يوجد فارق كبير جدا بين الحالتين؟ فارق كبير جدا بين أولئك عندما يتمنى كل واحد منهم أن يقدم الآخر لجهنم، وبين هؤلاء الذين إذا كرم أحد الأسرة وهم يسيرون في الطريق الصحيح وهم مشجعون له يرفعون إلى مقامه تكريما له. عندما يقول الله والسابقون السابقون أولئك المقربون، أنت عندما ترى واحدا من أسرتكم تراه سباقا إلى الخير فحاول أن تشجعه على أن يكون سباقا إلى الخير. عندما تراه ينطلق إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة فشجعه في هذا ولا تثبطه، وليس هناك مبرر إطلاقا أن تثبطه، لأن تثبطه لأن كل ما يعمله هو في الأخير سينتهي إلى مصلحتك أنت إذا كنت متجها في نفس الاتجاه. أما إذا كان الإنسان مجرما فهذا شيء آخر، سيفصل عن أسرته ويفصل نهائيا. لكن أسرة صالحة، أسرة بوضع طبيعي، فعندما يرون أحدا من أفراد الأسرة عنده روح المبادرة والسبق في طاعة الله سبحانه وتعالى في الأعمال وإن كانت أعمالا خطيرة، فلا يجوز أن يوقفوه بحال. إذا أوقفوه فسيكونون صادين عن سبيل الله وصادين عن عمل مصلحته في الأخير ستنتهي إليهم هم، لأنه إذا إن كان الذي يدفعك إلى أن تصد ابنك أو أباك أو أخاك لأنه يعطي جزءا بسيطا من أموالكم في سبيل الله، فأنت إذا كنت حريصا على أموالكم فارجع إلى القرآن الكريم، الله يقول فيه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لماذا تعارض؟ لن ينقص عليك شيء، وعد إلهي، لن ينقص عليك شيء، سيخلف الله أضعافا مضاعفة من حيث لا تشعر. إذن فلماذا تصده عن الإنفاق في سبيل الله؟ أنت تصده لأنك خائف عليه، وخائف لا يكلف عليكم في الأخير لمشكلة لا يخسرنا وعبارات من هذا، وهو في سبيل الله أنت الآن تأتي توقفه فيكون هو وأنت قاعدين عن عمل هو لله رضا، فتتحول القضية بالنسبة لكم إلى جريمة. اتركه ينطلق في الأعمال الصالحة وستستفيد أنت من ورائه في الدنيا وستستفيد أنت من ورائه في الآخرة، لأنه ربما هذا الواحد من أفراد أسرتنا يتحرك أفضل، سباق ما استطعنا أن نصل إلى درجته، نكون مؤمنين أيضا يوم القيامة بتكريم الله له، سيقربنا الله إلى مقامه. يعني أحيانا في بعض الأسر يكون هناك شخص سباق، منطلق، يبادر، لا تستطيع بقية الأسرة أن تكون كمثله، ولكن ليشجعوه وليكونوا مؤمنين بقضية التكريم، بتكريم الله له، سيقربنا الله إلى مقامه. أليست هذه هي الفائدة العظيمة؟ الفائدة العظيمة أنه واحد من أفراد أسرتك مهما بلغت أعماله وأنت في اتجاهه بإيمان، ولكن لاعتبارات معينة ما تهيأ لك أن تكون سباقا كمثله، لكن واتبعتهم ذريتهم بإيمان كما قال الله ألحقنا بهم ذريتهم. فتلاحظ أن عمله في الدنيا، سبقه في الدنيا، سبقه في الدنيا التكريم الذي حصل عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بسبب أعماله وسبقه في الأعمال الصالحة، أنه في الأخير كان فيه فائدة ومصلحة بالنسبة لك أنت تلحق به، بينما لو لم يكن هذا من أفراد أسرتك، هذا الشخص الواحد ربما لكان مكانكم عندما تدخلون الجنة دون بكثير. الله حكى عن الآخرة بأنها وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة فيها تفاضل، تفاضل واسع، أكبر درجات، أكبر من فوارق الدنيا في تفاضل الناس، في جزائهم، في مقاماتهم، فيما لديهم من نعيم تتفاوت درجاتهم. الجنة واسعة جدا، والمقامات المعنوية فيها أيضا متفاوتة جدا، متفاوتة جدا، درجات ومقامات كثيرة جدا متفاوتة بشكل كبير، وفوارق بشكل كبير. فإذا كان أحد أفراد أسرتكم سباق، يتمتع بروح السبق، بروح الحرص، يقظ، لديه استشعار للمسؤولية بشكل أرقى وأكثر منك، شجعه، قف إلى جانبه واخطو خطوه بإيمان. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فهنا فرق بين أسرة تأتي لتعقد أحد أفراد أسرتي، أحد أفراد الأسرة لكي لا ينطلق في عمل من أجل ألا يخسرهم أموال، أو من أجل ألا يسجن، أو من أجل ألا يقتل. هؤلاء في يوم القيامة سيتمنى الصاد عن سبيل الله هذا، والذي لم يتحرك، أن يقدم ابنه أو يقدم أباه لجهنم مقابل أن يسلم هو. بينما أسرة أحدهم انطلق في ميدان بسبق فشجعوه ووقفوا إلى جانبه وساروا بعده بإيمان، يؤمن أيضا بتكريم الله، أن الله سيكرمهم وأن الله سيلحقهم به في مقام عالٍ، ألحقنا بهم ذريتهم. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا كأسر في هذا المجتمع العظيم، أسر تقف إلى جانب من ينطلق، من يتحرك منها، تشجعه، تدعمه، تحفزه، وتلحقه بإيمان، ليجمعنا الله جميعا في مستقر رحمته مع العظماء السباقين المجاهدين. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.